إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن أعداء الإسلام من أعظم محاربتهم للإسلام والمسلمين بث الشبه، وهكذا دعوتهم إلى هذه الشبه في أوساط المسلمين. ومن تلكم الشبه عباد الله، خصوصاً في هذه الأيام، ما يدندنون حوله من أن الإسلام جاء بالعنف ضد المرأة، وسنبين ما هي هذه الشبه التي يتكئون عليها. ولكن أولاً لنعلم أيها المسلمون أن هؤلاء الكفار لهم منظمات وجمعيات تدعو إلى هذه الأفكار في مجتمعات المسلمين، فجعلوا يوماً عالمياً سموه اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء، وهو اليوم 25 من شهر نوفمبر من كل عام. وإنما يسمى بالأمم المتحدة جعلت تعريفاً لهذا العنف في نظرهم، وجعلت له دعاةً وجمعيات ومؤسسات ومنظمات تتبنى هذه الفكرة المخالفة للإسلام، لأنهم فهموا العنف فهما سيئا خبيثا، كما ستعلم أخي المسلم من خلال خطبتنا هذه. فمما عرفوا به العنف ومما جاء في تعريفهم للعنف أنه أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس، أي بمعنى العنف الذي يرى فيه الرجل أنه أفضل من المرأة، هذه هي عصبية الجنس. وقالوا في تعريفهم أيضاً للعنف ضد المرأة أنه القسر والحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في المجتمع العام أو المجتمع الخاص. إيش يريدون بالمجتمع الخاص؟ يريدون به البيوت، ما يكون بين الزوج وزوجته، أو بين الأب وابنه أو ابنته. فمفهومهم للعنف أن تترك المرأة ولا تقيدها بقيود، ولا تفضل الرجل عليها، اترك لها حريتها. فعندهم من العنف أن يمنع المسلم زوجته أو ابنته من أن تخالط الرجال، وعندهم من العنف أن يمنع الرجل زوجته أو ابنته من أن تخرج متبرجة وأن تختار لنفسها ذلك. إنها دعوة إلى كل رذيلة، إنها دعوة إلى أن تتحرر المرأة من حجابها ومن عفتها ومن كرامتها ومن شرفها. هذا هو مفهوم العنف عند أعداء الإسلام. ولكن ما هي شبهتهم في ذلك؟ وكيف طعنوا في الإسلام وأنه عنف المرأة وكبت وحبس حريتها فجعلها مقيدة مكفنة محنطة على زعم قولهم؟ ما هي شبهتهم في ذلك؟ قالوا إن الإسلام جعل حكم المرأة وأمر المرأة بيد الرجل فجعله قواما عليها، هذا واحدة. ثم قالوا إن الإسلام أمر الأزواج أن يضربوا نساءهم، وهذا من العنف، وهذه ثانية. ومتكأهم في ذلك قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ما تفسير هذه الآية؟ وما معنى ما جاء فيها عباد الله؟ قوله سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء. إن نطاق قوامة الرجل أو إن النطاق الذي تشمله قوامة الرجل لا يمس كيان المرأة ولا شرفها ولا حريتها. وانظر إلى هذا اللفظ الدقيق، قوامون على النساء، إذ أن القوامة معناها أن يقوم الرجال بالنفقة على النساء وبحفظهن ورعايتهن، إذ شأن القوامين هو أن يكونوا ناصحين مصلحين لا مستبدين ولا مفسدين. ولذلك يقول الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله عند تفسيره لهذه الآية: فالرجل رئيس المرأة وكبيرها والحاكم عليها والمؤدب لها إذا اعوجت. قال: لأن الرجال أفضل من النساء، والرجل خير من المرأة. قال: ولذلك كانت النبوة مختصة بالرجال، وكذلك الملك الأعظم مختص بالرجال، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وكذلك القضاء خاص بالرجال. فإذا خلقة خلق الله عز وجل عليها الرجال والنساء بأن الرجل أفضل من المرأة، حقيقة لا بد أن يعلمها كل مخلوق، سواء كان من أعداء الإسلام أو من المغترين بهم والمطبلين وراءهم، أن الرجل أفضل من المرأة. فالمرأة ناقصة عقل ودين، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: شئتم أيها الكفرة أم أبيتم، فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع أعوج، خلقن من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء خيرا. وقال عليه الصلاة والسلام في مسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. هذه حقيقة لابد أن تكون راسخة في قلوبنا عباد الله، أن الرجال قوامون على النساء بهذا المفهوم. فالرجل مؤدب للمرأة وحافظ لها ومصين لعرضها. إنهم يريدون العبث بأعراض المسلمين، فأرادوا أن يزعزعوا المسلمين عن ثوابت راسخة في دينهم. فاحذروا أيها المسلمون عباد الله. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم:
بين ربنا العلة في اختصاص قوامة الرجل على المرأة، وهو أنه فضل الرجال على النساء وأمر الرجال بالنفقة على المرأة، فالمرأة ليس عليها نفقة واجبة، وإنما ذلك على الرجل لقوته وقوامته وجلده، بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فعرفنا معنى هذه القوامة يا عباد الله، ليس كما يفهمها أعداء الإسلام. إن قوامة الرجل على المرأة أن يغير عندما تخرج وهي سافرة، أن يغير عندما يراها مختلطة مع الرجال، أن يغير عندما يراها تسافر من دون محرم، أن يغير لما يراها تتكلم مع أجنبي بكلام بذيء. هذه هي قوامة الرجل، لا كما تظنون يا أبناء القردة والخنازير. وأما قوله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والذين تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ما معنى هذه الآية الذي شوه بها أعداء الإسلام جمال هذا الدين؟ قوله سبحانه وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن. المرأة الناشز هي المرأة المرتفعة على زوجها، لأن الناشز هو الشيء المرتفع، فالمرأة التي ترتفع على زوجها فلا تطيعه ولا تحترمه ولا تحبه بل تبغضه ولا تنقاد لأمره، فهذه امرأة ناشز. فللزوج أن يؤدبها بما أحل له الشرع لا بما تمليه عليه نفسه، ولا بالانتقام والغضب، بل يكون تأديبه لها في حدود الشرع لا يتعدى ذلك. فأمره أولاً أن يعظها، أن يذكرها بالله، أن يبين لها خطأ فعلها ووجوب طاعتها له بالترغيب والترهيب، فإن لم تستجب فينتقل إلى هجرانها. وهذا هو الترتيب القرآني، بدأ بالموعظة أولا، ثم ثنى بالهجر ثانيا، فاهجرها ويكون الهجر في البيت خاصة وعلى الفراش، فيوليها ظهره ولا يكلمها لعلها تؤوب ولعلها تتوب. فإن أبت واستمرت على نشوزها أجاز لها الشرع أن يضربها، ولكنه ضرب متوسط لا يكسر عظما ولا يسكب دما، وإنما ضرب يسير، كما جاء في حديث عمرو بن الأحوص عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقنا عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئًا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. والمراد بالفاحشة هنا ما جاء في الآية وهو النشوز، ليس المراد به الزنا، لأن الحديث يدل على هذا المعنى، فقال عليه الصلاة والسلام إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن ذلك فاهجروهن واضربوهن ضربا غير مبرح. سمعتم أيها المسلمون؟ واضربوهن ضربا غير مبرح، يعني غير شديد مؤلم جدا، وإنما متوسط، هكذا ذكر العلماء، فأين العنف في ذلك؟ ومع هذا فترك الضرب أفضل وهو خير للرجال، تلافي الضرب والابتعاد عنه، لما جاء عند أبي داود من حديث إياس بن عبد الله أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تضربوا إماءكم. فجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، يا رسول الله، إن النساء تمردن على أزواجهن، تمردن على أزواجهن، أو بهذا المعنى جاء ذئرنا، بمعنى تجرأنا على الأزواج. فرخص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بضرب النساء، قال: فأطاف على آل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نساء كثير يشتكين أزواجهن. ومعنى فأطاف أي أحاط النساء بآل النبي عليه الصلاة والسلام، من النساء يشتكين أزواجهن، فقال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إن النساء قد أطاف ببيوتنا يشتكين أزواجهن، يشتكين أزواجهن، ليس هؤلاء بخياركم، ليس هؤلاء بخياركم، أي الذين يضربون النساء. هذا هو الإسلام يا عباد الله. أجاز لك الشرع ذلك الضرب وفي حدود مقيدة وبعد الوعظ والهجر، فهل في ذلك من بأس أيها المسلمون؟ وإنما هؤلاء يريدون تشويه الإسلام، وكذلك يريدون إخراج المرأة من بيتها، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. أقول ما سمعتم وأستغفر الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون عباد الله، ثم قال ربنا عز وجل في ختام هذه الآية: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. أي فإن استجابت المرأة لزوجها بإحدى أولئك الثلاث، فأطاعت الزوج في كل ما يريده منها مما أباحه الله له، فليس له عليها سبيل، لا بهجر ولا بضرب ولا بأذى ولا بمضايقة ولا بسوء معاملة. ثم قال الله عز وجل: إن الله كان عليًّا كبيرًا. إن اختتام هذه الآية بهذين الاسمين فيه مناسبةٌ واضحة ظاهرة، ولذلك يقول الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله وفي قوله إن الله كان عليًّا كبيرًا تهديد للرجال إذا بغوا على النساء بغير سبب، فإن الله العلي الكبير وليهن، وهو منتقم ممن ظلمهن أو بغى عليهن. فاحذر يا عبد الله أن تستخف بزوجتك وأن تظلمها وأن تبغي عليها، فإن إسلامك يدعوك إلى الإحسان بها. استوصوا بالنساء خيرا، قالها النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الجمع الكبير في حجة الوداع وفي يوم عرفة: أوصى المسلمين بالنساء خيرا. وقال عليه الصلاة والسلام كما عند الطحاوف المشكل من حديث ابن عباس: خياركم لأهله وأنا خياركم لأهلي. وهكذا جاء عند الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن خيركم أحسنكم أخلاقا وخيركم خيرهم لنسائهم. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. ولذلك ما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضرب النساء أو يعنف عليهن، فقد جاء في حديث عائشة في الصحيحين قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا بيده قط، ولا امرأة ولا خادما عليه الصلاة والسلام. ألا فارفقوا بالنساء أيها المسلمون. وفي الختام أنبه على أمر قد يستغله أعداء الإسلام فيشوهون به صورة الإسلام، وهو قد يصدر من بعض المسلمين ما ينافي الإحسان إلى النساء من ضربهن ضرباً مبرحاً، أو من كسرهن أو قتلهن أو حرقهن، فكل ذلك لا يتصل بالإسلام بصلة، وإنما يصدر ممن جهل الإسلام وممن بعد عن تعاليم هذا الدين، فلا يلصق هذا الفعل بالإسلام والمسلمين، فإنه أمر منكر ومدان. الذي يحرق امرأته أو يقتلها مهما فعلت ولو زنت ليس لك أن تقتلها أو أن تحرقها، بل ترفع أمرها إلى ولاة الأمر ليحكموا فيها بحكم الله. فهناك ما يسمى باللعان، إن رأيتها مع رجل فإنك تلاعنها وعليها لعنة الله إن حلفت كذبا وزورا. فلنحذر مما يشوش ويشوه به أعداء الإسلام جمال هذا الدين، ولنبين صفاء ونقاء هذا الإسلام بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفرة والمشركين، أعداءك أعداء الدين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله